وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في كتاب الأجرة، منها حكم أخذ الأجرة على الرقية، فما حكم ذلك؟ ها؟ وأصحهما الرقية، من حتى ما فيه قول آخر، وهذا القول فليس فيه قولا أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية جائز عند عامة أهل العلم. ثم أخذنا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وما حكم ذلك؟ ها، جائز وخلاف الأفضل، ومن استغنى عنه فهو أفضل. أخذ الأجرة على مجرد القراءة، ها عبد الرزاق، لا يجوز. لماذا؟ ليس في نفع متعدي، هو عبادة محضة، فلا يأخذ الأجر على العبادة المحضة. أيضا قلنا أمر محدث، لا يعرف عن السلف أنهم فعلوا ذلك. هل يدخل في كلام السلف جواز أخذ الأجر على الرقية، فتح المحلات لذلك والتجارة به واتخاذ هذا الأمر للتكسب؟ ها، هذا العلماء أنكره أهل العلم لما فيه من المفاسد التي ذكرناها. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة، فلما ورد من إكراء الأراضي في عصره صلى الله عليه وسلم، كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. وفي لفظ لمسلم وغيره: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، وسائر الأعيان لها حكم الأرض. وأما كونه لا يجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فلأن أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهما فهي منسوخة، بمثل حديث رافع بن خديج المتقدم وما ورد في معناه. وفي المسألة مذاهب وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربة، قد أوضحناها في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة. ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب القصري، ومن كذا ومن كذا، فنصيب من القصري ومن كذا ومن كذا. القصري على وزن قبطي، هكذا ضبطه جمهور أهل العلم، ومعنى القصري ويقال له القصارة أو القصارة، وهذا الاسم أشهر القصارة، هو ما يبقى من الحب في السنابل بعد دوسها، ما بقي من الحب في السنبل بعد دوسه. قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عكرمة مجهول، ومحمد ابن عبد الرحمن ضعفه الدارقطني وقال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء. فالعجب كيف قال الشوكاني ورجاله ثقات وهو ضعيف كما ترى. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني في كراء الأرض وكراء سائر الأعيان كالبيوت كالسيارات كالبهائم ونحوها، أما إيجارة الأرض وكراء الأرض فهو على صورتين: إما أن يكري الأرض بذهب وفضة، أو في هذا الزمن بأوراق نقدية، أو بأي شيء من العروض من سائر العروض، وإما أن يكري الأرض بطعام، فهو على صورتين: كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو الأوراق، أو كراء الأرض بطعام. فأما الصورة الأولى فقد ذهب عامة العلماء إلى جوازه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: ما اختلفوا في الذهب والورق، أي لم يختلفوا في ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، عوامهم أي عامتهم، على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. يكتري هذه الأرض مثلا بكذا وكذا من الذهب في السنة، أو بكذا وكذا من الفضة، أو بكذا وكذا من المال، أو يكتري هذه الذهب، يكتري هذه الأرض سنة ويعطيه سيارة، أو سنة ويعطيه كذا وكذا ثياب. هذا قول عامة العلماء أنه جائز للأدلة الكثيرة، منها ما ذكره الشوكاني حديث رافع بن خديج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بالذهب والفضة قال رافع فلم ينهنا، حديث الصحيحين. وهكذا غير من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ونحوه بالمال، مثله بالمال. قال خلاف في هذا عن بعض التابعين كرهه، قال خلاف عن طاووس والحسن أنهم كرهوا كراء المزارع كراء الأرض، واستدلوا بما وقع في حديث رافع بن خديج في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع. ولكن هذا الحديث وإن كان في الصحيح لكنه قد بين معناه، قد قال الراوي إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا بأس. كذا في رواية أخرى عن رافع في الصحيحين إنما نهى عن ذلك ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا بأس. فإذا يتبين أن هذا اللفظ من حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع مبين بصورة معينة، إن كان يكري الأرض يقول لي هذه الجهة ولك هذه الجهة، وربما تكون هذه الجهة مدخل السيل وتلك الجهة لا يصل إليها الماء فتنبت هذه وتثمر وتلك لا تنبت ولا تثمر فيحصل الغرر والظلم فنهي عن ذلك. وأما بشيء معلوم بذهب أو فضة أو شيء من المال فهذا الأدلة كثيرة في جوازه. إذن هذه الصورة الأولى، النهي عن كراء الأرض أو كراء الأرض وإيجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض سوى الطعام وأيضا بالمال. الصورة الثانية كراء الأرض بطعام، وهذه الصورة الثانية وهي كراء الأرض بالطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يؤجرها بطعام غير الخارج منها، طعام معلوم غير الخارج منها، يعني طعام يحدد له يقول أجرك هذه الأرض مقابل تعطيني كذا وكذا من الصاع، أي من غير ما يخرج منها شيء معلوم يسلم له. فهذا أكثر أهل العلم على جوازه، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعات من التابعين أن ذلك جائز. والدليل حديث رافع بن خديج اللفظ الذي ذكره الشوكاني في مسلم قال فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس، قال وهذا الطعام الذي يؤجر بهذه الأرض هو شيء معلوم مضمون إنه غير الطعام الخارج من الأرض، ومنع من ذلك الإمام مالك رحمه الله، وجاء عن الإمام أحمد نحو قول مالك وحمله أصحابه على أنه قال على سبيل الورع، وإلا فمذهب أحمد الجواز. ودليل هؤلاء الذين منعوا حديث ظهير بن رافع في الصحيحين قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قال قلت يا رسول الله نؤاجرها على الربع أو على الأوسق من التمر أو الشعير، فقال لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها. ونحو حديث جابر الذي ذكره الشوكاني إن كانت لورد فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها. والصحيح هو القول الأول وهو القول بالجواز لحديث رافع ابن خديج، فهذا شيء مضمون معلوم، أولا معلوم لأنه يذكر له مقداره، ثانيا مضمون لأنه من غير ما يخرج منها، بل هو شيء آخر جاهز. وأما مثل هذا الحديث، حديث ظهير بن رافع وحديث جابر ونحوها، فحمل أهل العلم على الاستحباب ليزرعها أو ليزرعها أخاه، يعني على الإحسان. وإلا فكراء الأرض عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ودلته حديث رافع بن خديج وغيره من الأحاديث، وحديث ابن عمر كمان سيأتي بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر على بعض ما يخرج منها، على شطر ما يخرج منها. فهذا القسم الأول من الصورة الثانية، كراء الأرض بطعام إن كان بطعام معلوم غير الخارج منها، هذا القسم الأول، أن يؤجر الأرض بطعام معلوم غير الطعام الخارج منها، فهذا جائز عند أكثر أهل العلم. القسم الثاني أن يؤجر الأرض بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، الأول طعام معلوم غير الخارج منها أي وغير نوعه، وهذا بطعام معلوم لكنه من جنس ما يزرعه فيها، كإجارتها بكذا وكذا صاع من الحنطة ليزرعها حنطة، لكنه شيء معلوم وليس خارجا منها، أي شيء غير خارج منها لكنه من جنسه. فهذا فيه أيضا قولان لأهل العلم، القول الأول جواز ذلك وهو قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد لحديث رافع بن خديج الذي تقدم، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا شيء معلوم مضمون. والقول الثاني بالمنع وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بما سبق، والصحيح هو القول الأول لما تقدم في المسألة الأولى. فسواء كان هذا الشيء المعلوم المضمون من غير جنس ما يخرج منها أو من جنس ما يخرج منها فهو جائز. القسم الثالث في الصورة الثانية، إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، مشاع لا يزال مشترك غير معين، ككراء الأرض بثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها أو نصف ما يخرج منها، يقول أجرتك هذه الأرض على أن تعطيني ثلث ما يخرج منها كل ما زرعت، سواء زرعت في السنة مرة أو مرتين أو ثلاث، كل ما خرج منها من ثمرة لي ثلث، ثلث من كله مشاع مشترك. فلان هل هو قدر معلوم؟ ها؟ ليس معلوما، لأنه ممكن يخرج من هذه الأرض 100 صاع، ممكن يخرج منها 20 صاع، فثلثه الآن غير معين غير معلوم كم، قد يكون ثلث الخارج منها صاع واحد وقد يكون الثلث الخارج منها 10 آصع. فهذه الصورة فيها خلاف أشد. القول الأول أن ذلك جائز، وهذا القول هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه أن هذا جائز. ودليل هذا القول حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج منها، زارع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، لما فتح خيبر قالوا نحن أهل الأرض نعرف طبيعتها والعمل فيها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العمل فيها ولهم نصف ما يخرج منها. قالوا فهذا دليل جواز. فإذا أجر أرضا على نصف ما يخرج منها كان جائزا. والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وهذا قول الجمهور. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض بشيء ليس معلوما ولا مضمونا، وهذا الشيء ليس معلوما مجهول. وسبق معنا مسألة تعيين الأجرة ومعرفة مقدارها، وأن هذا محل إجماع بين العلماء أنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. أيضا استدلوا بالأحاديث التي سبقت كحديث جابر: ليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليمسكها. قالوا أما حديث ابن عمر فإنه منسوخ كما قال الشوكاني، منسوخ بمثل حديث رافع بن خديج بحديث رافع ونحو من الأحاديث. والناظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف فيها يشبه أن يكون خلافا لفظيا، فإن الذين قالوا لا يجوز قالوا لا يجوز إجارة، أما لو كان مزارعة فهو جائز، حتى الذين قالوا بعدم الجواز، وهذا هو أصح الأقوال، أنه إذا كان تأجيرا إجارة وعقد عقد إجارة فإن هذا غير جائز، لأن الإجارة لابد أن يكون فيها الأجرة معلومة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأجير بشيء ليس معلوما ولا مضمونا، وهذا الذي يخرج منها ليس معلوما ولا مضمونا. وأما إن كان من باب المزارعة فهذا جائز، وهو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وهي ما يسمى عند العلماء بالمزارعة. والمزارعة معناها كما في المغني أن يدفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها على بعض ما يخرج منها، يدفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل فيها على بعض ما يخرج منها. ونحو هذا المساقاة، والمساقاة مأخوذ من السقي، وهو أن يدفع إنسان شجره إلى إنسان آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة. فإذن هما بابان، وسنأخذ فيهما إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة. باب المزارعة، يدفع الإنسان في المزارعة أرضا إلى فلان لقصد أن يزرعها ويعمل فيها، وما خرج يكون بينهما على بعض ما يخرج منها، هي أرض المزارعة. أما المساقاة فيدفع إليه شجر، يعني أرض فيها غروس وأشجار ليست أرضا خالية، فيقوم هذا الذي دفعت إليه بسقيها وإصلاحها مقابل جزء مما يخرج من ثمرتها، ربع أو ثلث أو نحو ذلك. وبمعرفة هذين البابين، باب المزارعة وباب المساقاة، يتبين كثير من المسائل التي تتعلق بكراء الأرض، والتي سيذكر ذكر الشوكاني منها جملة. فإذن المساقاة أن يدفع إنسان لآخر شجر قائمة ليسقيها ويعمل فيها ويصلح ما يحتاج فيها إلى إصلاح، والثمر بينهما على أي شيء يتفقان عليه. والمزارع يدفع إليه أرضا ليعمل فيها ويزرع، وما خرج من هذه الأرض بينهما. فأما المساقة فهي جائزة، نقل على ذلك الإجماع، والصحيح أنه قد وجد خلاف، لكن ابن قدام رحمه الله نقل في ذلك الإجماع، واستدل بأثر محمد بن علي الباقر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال: آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم أو أراضيهم بالثلث والربع. وجاء عنه بلفظ: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وهذا له في إسناده حجاج بن أرطأ مدلس، ولكن دليل حديث ابن عمر في الصحيحين صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وكانت خيبر منها ما هو غروس وأشجار ومنها ما هو أرض، فالغروس التي عاملهم عليها مساقة والأرض التي عاملهم فيها مزارعة. بقي النهي عن المخابرة الذي سبق حديث جابر، فهو محمول ذلك كما سبق على الاستحباب، يعني وأن الأولى بالمسلم أن يعطي أخاه المسلم بدون مقابل، إذا كان له أرض لا يريد زراعتها أو شجر لا يريد العمل فيها. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات، ثم عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدهم، فكيف يتصور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر معهم وعالم بفعلهم فلم يخبرهم؟ ثم ذكر أن مورد من النهي في حديث جابر أو حديث رافع محمول على تعيين الأماكن، أن هذا المكان لي وهذا المكان لك. قال فلو صح خبر رافع لوجب حمله على ما يوافق السنة والإجماع، على أنه قد روي في تفسير خبر رافع عنه ما يدل على صحة قولنا، فروى البخاري وأيضا مسلم بإسناد قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها، بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، أن يقول هذه الناحية لصاحب الأرض وهذا الباقي لك، هذا لا يجوز لأنه قد تنبت هذه وهذه لا تنبت، أو قد تنبت هذه ثمرا وزرعا جميلا وتلك لا تنبت مثل ذلك. قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. إذن فالنهي عن صورة معينة، ما هو؟ عن تأجير الأرض أجزاء، يجعل جزءا لصاحب الأرض وجزءا لمن استأجرها، هذا المنهي عنه. أما تأجيرها مقابل ثلث أو ربع أو نحو ذلك فهذا شيء عليه، مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعمل به الخلفاء من بعده وعمل به بنوهم وعمل به أهل العلم بعد ذلك، فليس منسوخا. وأما المزارعة سيأتي إن شاء الله فيها خلاف أكثر من هذا، فإذا من يعيد هذا كراء الأرض كم له صور؟ ها، صورتان: إما يؤجرها بالمال بذهب أو فضة أو مال أو أي شيء من العروض غير الطعام، وهذا ما حكمه؟ جائز، نقل فيه الإجماع الصين قد جاء كراهته عن بعض التابعين كالحسن وطاووس، لكن عامة العلماء على جوازه. الصورة الثانية: ها، تأجيرها بطعام، وتأجير الأرض بطعام كم له أقسام؟ ثلاثة. ابدأ بالأول أحسن. نعم، أن يؤجرها بشيء معلوم ليس من الخارج منها ولا من جنسه، وهذا ما حكمه؟ جائز عند أكثر العلماء. الصورة الثانية أو القسم الثاني، أن يؤجرها بشيء معلوم غير الخارج منها لكن من جنس ما يخرج منها، فهذا جائز أيضا عند جمهور العلماء. الصورة الثالثة أو القسم الثالث عند من؟ أن يؤجرها بجزء مشاع مشترك من الخارج منها، فهذا قلنا ماذا يسمى؟ يسمى مزارعة، وهذا جائز. وأما إذا كان على سبيل الإجارة فهذا لا يجوز لأن الأجر غير معلوم مجهول، ومن شروط الإجارة أن يكون الأجر معلوما. أخ يقول عندي 20 نخلة فأعطي العامل فيها نصف ثمارها، نقسمها نصفين، هل ذلك جائز؟ هل ذلك جائز أو ليس بجائز؟ جائز، وهذا يسمى ماذا؟ مساقاة، أشجار نخل، ذاك يسقيها ويعمل فيها ويعطيه نصف ثمارها. أخ يقول المساقاة عندنا تكون الأرض لي والشجر لي، ويأتي صاحب الماء فيسقي أرضي بالربع، فهل هذا جائز؟ هذا عندكم وهي أيضا في الحديث، هي هذه المساقاة، يعني يأتي يسقيها يصلح ما يحتاج إلى إصلاح فيها، والشجر لك والأرض لك، ولكن مقابل سقيه مقابل عمله. أخوني يقول أبي يزرع أرضا مقابل ما جزء مما يخرج منها، يزرع حب الذرة ويزرع جزءا منها لوزا، فماذا يدفع عن الأرض التي يزرع فيها اللوز؟ ما شاء، إن اتفقوا على بعض ما يخرج منها ويكون ذلك من باب المزارعة، أو اتفقوا على أي أجرة، اتفقوا على مال، اتفقوا على ذرة يعطيه كذا وكذا صاع من الذرة مقابل هذا الجزء، يجوز ذلك كما سبق. أخي يقول هل يجوز أن يؤجر أرضا لإنسان ويعطيه ثلث الحبوب وثلث الزرع؟ هو كذلك نعم، إذا اتفقوا على ثلث ما يخرج منها يكون هذا إيجارة، يكون هذا مزارعة، قال ازرع هذا واعطني ثلث ما يخرج من الزرع ومن الحب. وخي يسأل يقول عنده محل جرى فيه على هذا العمل، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا يسمى المضاربة، كانت تجارة وليست أرضا ولا زراعة. أخ يقول إنسان عنده أرض لم يزرعها فجاءه رجل يريد أن يزرع فيها القات، هل يعطيه إياها؟ لا يعطيه إياها، إنه سيعاونه على غير النفع، يعاونه على الضرر، إن كان يزرعها شيئا مباحا وإلا لا يعطيه إياها. أخوني يقول حديث أمس لم تكمل لنا طرقه، إن شاء الله سنكملها، بعض طرقه فيها خلاف، فيه اضطراب الحديث، روي على عدة أوجه، فيذكرها إن شاء الله إذا تيسر إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.